أهلا بكم من جديد، وبيشرفني النهاردة فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد حسان. أهلا بفضلتك وسعداء جدا بهذا اللقاء.
أهلا وسهلا أستاذ عمك، وأنا أسعد وأسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد.
الله يخليك. عايز أبدأ بالأحداث الجارية. كيف ترى الأحداث الجارية النهاردة، وكيف تقيم أداء حكومة الدكتور عصام شرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ولتكن البداية من هذه السنة الكونية الثابتة في الرد على هذا السؤال، لأن كثيرا من أحبابنا وأولادنا يتصور أن التغيير يجب أن يتم في يوم وليلة، وهذا مخالف لسنة كونية ثابتة من سنن الله التي أودعها الكون، ألا وهي سنة التدرج. فالله جل جلاله القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فلا ينبغي على الإطلاق أن نحمل المجلس الأعلى وأن نحمل الحكومة فوق طاقتها. لا يستطيع منصف عاقل أن يتهم الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف سدده الله وأيده، ولا أن يتهم المجلس الأعلى بأنه متقاعس. البعض يتصور أن تباطؤا ما، لكن هذا من وجهة نظري أنا ومن وجهة نظر فلان أو علان. قد لا يستطيع الواحد منا أن ينجز كل مهام بيته وكل متطلبات أولاده في الوقت الذي يريده أولاده أو يريده بيته، فليس من العقل ولا من الحكمة الآن أن نحمل هذه الجهات الحكومية أو المجلس الأعلى فوق طاقته إلى الحد الذي تشل فيه الحركة تماما، وإنما يجب أن نترك فرصة للحكومة وللمجلس الأعلى لتبدأ عملية الإنتاج ولتبدأ عملية الاقتصاد، لأن البلد يتعرض الآن فعلا لحالة خطيرة. وليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة ولا من المنطق أن نظل هكذا موجودين في الشوارع معتصمين أمام الشركات والمصانع دون أن تبدأ عملية الإنتاج من جديد، لننهض ببلدنا ولتمر مصر من هذه الأزمة الحقيقية. ولن يكون ذلك بالتنظير ولا بالتهويل ولا بالتهوين، وإنما بالصدق والتجرد والعمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب.
يمكن الكلام ده كلام عقلاني جدا، لكن لما تيجي حضرتك تقعد مع أصحاب المظاهرات الفئوية، تقعد مع إخواننا الثوار في التحرير، تكتشف ان هم بيتكلموا برضو بمنطق، منطق محترم جدا. المظاهرات الفئوية ما زالت بتطالب بحقوق بقى لها 30 سنة لم تحصل عليها. الثوار في التحرير لهم مطالب لم تتحقق بعد من محاكمات وغيره، فبالتأكيد كل واحد من هذه الأطراف اللي سيادتك بتخاطبهم عنده وجهة نظر أيضا مقنعة حيال موقفه اللي هو بيقوم بيه دلوقتي.
جميل. ذكرت قبل ذلك أن هذه المطالبات حق، ولكن صبرنا طيلة هذه السنوات، ومصر الآن ليست في وضع عادي، وإنما هي في أزمة حقيقية. فالشرفاء والأوفياء هم الذين يعطون مصر الآن في وقت أزمتها، لا يطالبونها في وقت أزمتها حتى تستقر الأمور وتنتهي هذه الأزمة. ولذلك أنا طالبت المسؤولين في هذه الشركات وفي هذه المصانع من أصحابي الطلبات الفئوية والشخصية، وهي طلبات من حقهم أن يرفعوها وأن يطالبوا بها، لأنهم يشعرون بالظلم سنوات طويلة مضت، ونحن لا ننكر عليهم. لكن أنا فقط أطالب المسؤولين عن هذه المصانع وعن هذه الشركات أن يخرج المسؤول منهم لاحتضان هؤلاء وللحديث معهم بصدق ومصداقية. أرجو أن تكون مرحلة ما يعرف بالإتيكيت الفكري أو دبلوماسية الحوار قد انتهت إلى الأبد. أخرج واصدق مع الخلق واعلم أن الصدق هو طريق النجاة الأوحد، فلنصدق ولنبين لهم ولنعد هؤلاء وعودا صادقة في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في الظرف الراهن، لأنني لا أريد أن نقع في كذب جديد ولو من غير قصد ومن غير عمد. فقد أخرج أنا كمسؤول وأعد هذه الفئات بوعود محددة في وقت محدد، وأنا أعلم يقينا أثناء وعدي أنني لن أتمكن من الوفاء بهذه الوعود، فأقع في كذب جديد وربما أثير هؤلاء مرة أخرى بما يعني لا نريده نحن جميعا. فأنا لا أنكر أبدا هذه المطالب، لكن أنا فقط أقول فلنراعي الوقت ولنراعي الظرف ولنتراعي نتريث قليلا ولنعلم أن التغيير قادم وقد هبت ريحه بفضل الله جل وعلا، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت في الوقت الذي نعلم فيه جميعا أن هؤلاء يعني يبذلون أقصى ما في وسعهم، لكن حجم الفساد وحجم الطلبات كبير جدا.
هل قلق فضلتك التصادم اللي وقع مؤخرا بين بعض الشباب وما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
نعم، أنا أرى أن هذه حالة من الفوضى التي لا ينبغي على الإطلاق أن تتضخم وأن تزداد، لأن خطرها عظيم على بلدنا. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخواننا وأبناؤنا في الجيش قاموا برسالة وبدور رائع جدا وبدور أمين، وأنا مقدر تماما لأولادنا وشبابنا من شباب الثورة الذين يريدون أن يتغير كل شيء في أقصر وقت ممكن، لكن هذا ليس معناه أن نخون الجيش أو أن نخون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن تخوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمره خطير جدا. وأنا أتصور أن هنالك أطرافا بل خارجية تريد لهذه الوقيعة أن تشتعل نيرانها، وأنت تعلم أن حدود مصر من أكثر من جهة الخارجية مهددة، يعني من ناحية إسرائيل، إسرائيل ضربت في السودان، الحدود مع ليبيا، جل تقريبا يعني حدود مصر من ثلاث جهات مهددة فعلا. فلا ينبغي على الإطلاق أن تطول مدة مكث الجيش في الشوارع والطرقات، وإنما يجب أن تتحول هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة إلى يعني السلطة المسؤولة أو الجهات المسؤولة في أقرب وقت ممكن، ليرجع الجيش إلى ثكناته وإلى وظيفته الحقيقية، لأن الجيش ليس من وظيفته أن يكون في الشوارع لحماية أمن الشوارع.
مفترض أنه بيحمي الحدود بتاعتنا. نعم. وله هدف آخر في الأمن القومي. يمكن الكلام مع حضرتك في السياسة بيخليني أسألك، هل زاد اهتمام فضيلتك بالسياسة بعد ثورة 25 يناير؟
لا أنكر ذلك. لا أنكر ذلك، لا أستحي أن أقول بأن الحديث في السياسة في المدة الماضية كان من المحرمات وكان أمرا مجرما بالنسبة للإسلاميين على اختلاف أطوافهم وانتماءاتهم، لكن لا أنكر بفضل الله تبارك وتعالى أن مصر الآن تتنفس شذا جديدا جدا وعبيرا جديدا ألا هو عبير الحرية. لكني أرجو الله عز وجل أن تكون الحرية التي من الله عز وجل بها علينا وهي نعمة عظيمة، حرية مسؤولة منضبطة وليست حرية متفلتة. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، ويصبح الناس ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، فضلا عن أنه لا يمكن أبدا في ظلالها أن يرفع البناء أو أن تدور عملية الإنتاج وعجلة الإنتاج. فلا بد أن تكون هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا نعمة منضبطة بالضوابط الشرعية والضوابط العقلية أيضا، حتى لا تتفلت ونجني ثمارا مرة يعني أشد مرارة من الحنظل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا
البيت. يعني إيه مطلوب بفضلة الشيخ؟
المطلوب أن يعي كل فرد في مصر الحبيبة أن عليه واجبا وأن عليه دورا، كما يطالب بحقوقه فليؤدي واجبه ابتداء. التغيير الحقيقي لن يكون بالتنظير، لن يكون بالتنظير السالب، وإنما التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من أعماقنا حيث يوجد كل فرد فينا. فأنا أتصور أن المرحلة الأولى على الطريق الذي نسير عليه وبدأ بهذه الثورة، الخطوة الأولى هي التطهير، التطهير للأفكار، التطهير للمعتقدات، التطهير للأيديولوجيات، التطهير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يتغير الواقع بتعديل دستوري، وأنا لا أقلل من شأن التعديل، هذا منطق سزج، هذه خطوة رائعة على الطريق، لكن التعديل الدستوري وحده لا يكفي إلا إذا حول أبناء هذا الشعب الذكي العبقري هذه المواد وهذه القيم الجديدة وهذه الروح الجديدة في حياتهم كلها في حياتهم كلها إلى واقع عملي. كل مسلم في تخصصه، الطبيب والمهندس والإعلامي والطالب والسيدة، كل مسلم وكل مصري حتى ولو لم يكن من غير المسلمين في تخصصه. يبقى التطهير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما أنفسهم، نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور، من الإشاعات المدمرة، من التشكيك الذي يعني نراه الآن بصورة قاتلة، فالشعب يشكك في الشعب والشعب يريد إسقاط الشعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نطهر أيدينا من الرشاوة، من الكذب، من الظلم، من لابد أن يبدأ التطهير حيث يوجد كل فرد فينا. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة إعداد الكوادر، إعداد الكوادر المتخصصة في كل منحى من مناحي الحياة، المؤسسة الإعلامية، التعليمية، الاقتصادية، العسكرية، الدينية. لابد أن نقدم الكوادر المتخصصة القادرة على تحويل هذا المنهج الذي خرج شبابنا وأبناؤنا من أجل المطالبة بتحقيقه، لابد أن ينتقل من مرحلة التنظير والتأصيل البديع إلى الواقع، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نجني الثمرة بهذا التهويل أو بهذا التهوين، وإنما بتحويل هذه الأمنيات إلى واقع. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير.
يمكن حديثنا عن الثورة خليني أسأل حضرتك، هل أنت كنت من أول المؤيدين للثورة؟
في الأول لا، لأكون صادقا بفضل الله جل وعلا، لأن لا أجامل مخلوقا على حساب ديني أبدا مهما كانت النتائج. اليوم الأول كنت أظن الأمر عاديا، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لكن حين شاهدنا ما شاهدناه يوم الجمعة تحركت وعرفت أننا أمام موقف جديد، وخرجت بنفسي 11 يوما، بل كنت أستشعر بشيء من الخجل، بل وصدقني إن قلت لك بشيء من الخيانة. إن مر علي يوم وأنا في بيتي وشبابنا وأولادنا وأحبابنا في ميدان التحرير وفي غير من المدينة العامة، وشددت على إيديهم وأنا معهم أكثر من مرة، وكنت يعني أسدد وأضبط الأقوال على قدر استطاعتي، لأني كنت أرى أنه لا يمكن على الإطلاق أن نغير الظلم إلا بالعدل، ولا يمكن أن نغير الباطل إلا بالحق. أما أن نغير الظلم بظلم وأن نغير الباطل بباطل فلا، هذا مخالف لسنن الله تبارك وتعالى، وربما نتعرض لما تعرض له أولئك المفسدون والظالمون.
إيمانك بالثورة جاء نتيجة تأكدك من أنها تسير في إطار النجاح، ولا لأنك كنت ترى أن النظام السابق كان نظاما فاسدا يجب أن يتغير؟
لا، من رؤيتي أنها كانت تسير في إطار المطالبة بالحق والعدل، وهذا مقصد من أعظم مقاصد الشرع، المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل مقصد من أهم مقاصد الشرع. فأنا مؤمن جدا بأن الله تعالى، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. هذه عبارة تكتب بالذهب، إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فربنا جل وتعالى يمهل لكنه لا يهمل. ذكرت لما انتهت دولة البرامكة بعد ملك دام سنوات طويلة، وسجن خالد بن برمك مع ولدي في زنزانة واحدة، فقال له ولده: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فالله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، والله يغار، يغار للمستضعفين، ويغار للمقهورين وللمظلومين وللمعذبين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى لا يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ الآية التي ذكرتها آنفة. فأنا يعني تحركت من منطلق اعتقادي وإيماني بأنهم يطالبون بطلبات عادلة وبطلبات من حق هذا الشعب الأبي الذكي الذي ظلم سنوات طويلة جدا أن ينعم بها.
نعم. الحقيقة كان في دايما رأي بيقول أن النظام السابق كان يدعم التيار السلفي لضرب تيار الإخوان المسلمين، وكان يتمثل هذا الدعم في السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية تتبع الفكر السلفي، ويعني فضلتك كان لك أيضا بعض هذه القنوات التلفزيونية. ردك على هذه المقولة أو هذا الرأي؟
أنا أرى أن في هذا القول من الظلم ما فيه. فأصحاب التيارات الإسلامية كانوا من أول من تعرض للأذى. لقد أغلقت قناة الرحمة، وهذا أعظم دليل. لقد منعت ومنع كثير من إخواننا من التحرك للدعوة، مع أننا ما تحركنا إلا بالحكمة والرحمة.
صحيح.
بفضل الله تبارك وتعالى من يسمع ما نؤصله من سنوات يعلم ما نقول. لكن لا أخفيك، كانت هنالك أحداث تجعل الإنسان ينفجر من أعماقه ومن داخله. يعني أنا بعد قضية سجن أبو غريب لو تذكرت في العراق، خطبت جمعة في القاهرة في مسجد العزيز بالله بعنوان أزمة أمة، ومن يومها لم أرتقي منبرا في القاهرة إلا بعد الثورة. فالقول بأن النظام كان يداعب التيارات الإسلامية وعلى رأسها أصحاب المنهج السلفي، هذا ظلم بشع فيه ما فيه من الإشحاف. لكن بفضل الله تبارك وتعالى تحرك أصحاب التيارات الإسلامية كان تحركا تلقائيا، يعني لا يملي عليهم النظام أن يقولوا كذا أو لا يقولوا كذا، وأنا أقول هذا يعني حقا وصدقا. لكن هذا لا يمنع، ولا أستحي أيضا أن أعلنه، هذا لا يمنع من أنه كان لا يتحرك واحد فينا مهما كان وزنه ومهما كان قدره إلا بموافقات أمنية. بل لك أن تعلم أنني كنت لا أستطيع السفر خارج مصر إلا بعد موافقة أمنية على هذا السفر. هذا لا نستحي من إعلانه على الإطلاق. فأي دليل يقول بأنه يعني كان مرضيا على أصحاب هذه التيارات الإسلامية؟
خلينا نرجع إلى فكرة التيار السلفي. الشيخ محمد حسان سلفي، يعني إيه سلفي؟ أنا حالك سلفي؟
أنا مسلم، وأشرف بالانتماء إلى هذا المنهج السلفي. فالسلفية ليست جماعة، والسلفية ليست حزبا، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. هذا هو المنهج السلفي. هذا المنهج ظلم من كثير من أتباعه ومن كثير من أعدائه. هذا المنهج السلفي ظلم من كثير من أتباعه ومن كثير من أعدائه، لأن بعض المنتسبين إلى هذا المنهج الرباني الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، من الذي يعيب علي قولي تعالوا بنا لنفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، الذين قال الله في حقهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين في الآية باتفاقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يزكيهم بقوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لكن هل معنى ذلك أنني أتحجر وأتوقف الآن في القرن الحادي والعشرين عند أي نازلة من النوازل التي تمر بها بلادنا أو أمتنا لأرجع إلى الوراء لأفتش عن هذه النازلة الجديدة عن قول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في هذه النازلة؟ هذا لا يقول به عالم ولا يقول به عاقل، بل يبقى باب الاجتهاد مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ليجتهد علماؤنا من أهل الاجتهاد ممن توفرت لهم أدوات الاجتهاد في كل نازلة من النوازل. هذا هو المنهج المنضبط بعدل وإنصاف وباتزان. فلا يعيب علي مسلم على وجه الأرض إن قلت له تعال معي لنرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا لنفهم القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي الذي يقول فيهم عبد الله بن مسعود ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. أيعقل بعد ذلك أن أضع رأسي أنا برأس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ هذا لا يليق أبدا. إذن السلفية ليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يقف على بوابتها ليدخل من شاء وليخرج منها من شاء، هذا ليس من حق بشر على وجه الأرض مهما على كعبه. ثم ليس من العدل إن أخطأ رجل ينتسب إلى المنهج السلفي كمحمد حسن أو غيره أن يحاسب المنهج بخطأ محمد أو بخطأ غيره. المنهج
أنت ترى أن هناك أخطاء قد وقعت
وأقر بها.
زي
أخطاء كثيرة يعني أنا
عددها لي، أنا عايز أسمعها من حضرتك.
أبشع هذه الأخطاء.
يعني إيه الأخطاء التي نسبت للسلفية والسلفية منها براء؟
هذه الأخطاء المترددة والمنتشرة منها على سبيل المثال هذه الوحشية في إنكار المنكر وتغييره، قطع الأذن، حرق وجوه النساء اللائي لم يتقبن، حرق وهدم الأضرحة، تهديد السياح بالقتل في أي مكان في مصر إلى غير ذلك. أنا أقول لك وقد بينت وأكدت التحقيقات الأولية للنيابة بأن المنتسبين المنهج السلفي براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب من مثل هذا، لأنه ليس من أصول المنهج السلفي ولا من أدبياته.
يعني إقامة الحد كيف تراها مثلا؟ يعني من قطع أذن المسيحي في قنا تطبيقا للحدود، هل ده صحيح؟ ولا القانون يتم إبطال القانون وتفعيل الحد الإسلامي، هل يعني كيف نستطيع أن نقاوم هذه الأفكار خصوصا أنها في الآخر يقال أنها منسوبة إلى سلفيين؟
أولا هي بفضل الله تبارك وتعالى، وإن ردد بعض الإعلاميين وأنا لا أريد أن أسمي هذا الأمر ونسبه إلى السلفيين، فقد أكدت التحقيقات الأولية للنيابة أن السلفيين لا علاقة لهم بهذا الحادث. ثم أيا كان فاعل هذا الأمر فهو مخطئ، لأنه ليس من الحكمة إطلاقا أن نسقط مكانة الدولة أو أن نسقط هيبة الدولة، ليس من حق أي أحد ولا من صالح أي جماعة بعينها ولا من صالح أي فرد في هذا البلد أن تسقط مكانة الدولة وأن تسقط هيبة الدولة وأن يتحرك كل واحد يريد أن يحقق شيئا بيده ليحققه. هذا خلل. يتحول مجتمعنا المسلم إلى فوضى، وتتحول بلدنا إلى مجازر وإلى حروب أهلية حقيقية، وستسيل الدماء دركا في الشوارع والطرقات. ثم من أصول المنهج السلفي ومن أدبياته أن تغيير المنكر مهما كان حجمه يعد منكرا إن كانت المفسدة المترتبة على تغيير هذا المنكر أكبر من المنكر الأصلي. يقول ابن القيم لله ضره إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولم يستطع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن تغيير المنكر له ضوابط، وليس من حق أي أحد ولا من حق أي جماعة أن تتحرك بنفسها لتغير المنكر لتلغي هيبة ومكانة الدولة، وإلا لتحول مجتمع المسلم إلى فوضى.
موقف فضيلتك إيه من هدم الأضرحة؟ وإحنا شفنا الفترة اللي فاتت حصل محاولات، بل محاولات ناجحة لهدم بعض الأضرحة في بعض محافظات مصر، وصلت إلى أن هناك توجه من بعض السلفيين لهدم ضريح سيدنا الحسين وستنا السيدة نفيسة وسيدة
نعم.
زينب.
نعم، هذا كذب وغير صحيح. وهذه حرب إعلامية منظمة أرادوا ابتداء أن يشعلوا نار الفتنة الطائفية بين المسلمين وبين الأقباط، ولكن الله سلم. وهم يريدون الآن أن يشعلوا نار الفتنة بين السلفية والصوفية، وإن شاء الله تعالى ستخمد نار هذه الفتنة وهي في طريقها فعلا الآن إلى الزوال. يريدون في المرحلة الثالثة أن يشعلوا نار فتنة قذرة جدا بين الشعب وبين الجيش، وإن شاء الله سيسلم الله عز وجل هذا البلد، لأن مصر مكتوب في التوراة، في التوراة: من قصد مصر بسوء قصمه الله. فكل من يريد السوء بهذا البلد سيهلكه ربنا تبارك وتعالى. وأنا أعجب كيف لهؤلاء الذين يخططون الآن في إشعال نار الفتنة في هذا البلد على اختلاف أطياف أهلها واتجاهاتهم، كيف لم يستفيدوا الدرس ولم يروا العبرة ممن أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر بعد سنوات طويلة من الظلم والتمكن والفساد والاستبداد. فأنا أؤكد لك أننا براء، من يتبعون المنهج السلفي براء من حرق الأضرحة، وقد أكدت التحقيقات ذلك. يعني هذا الضريح الأخير الذي حرق، أنا اتصلت بنفسي بإخواننا، ورد علي أحد إخواننا الأفاضل وعضو في لجنة الفتوى وواعظ في القرية نفسها، وأقسم لي بالله أنه لا علاقة لا للسلفيين ولا للإخوان المسلمين بحرق هذا الضريح، إنما ألقيت عليه زجاجة مولوتوف والمسلمون يصلون صلاة الفجر، وأقسم الإمام بالله أنه لم يوجد في هذا الوقت صاحب لحية واحد. فهذا أمر يراد لإشعال نار الفتنة بين الصوفية وبين السلفية. وأنا أقول لقد عاش الصوفيون وعاش السلفيون قرونا طويلة بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يحدث بينهم أي تصادم، حتى نسمع من يقول نسلح الصوفيين ونسمع من يقول نسلح السلفيين وتتحول البلد إلى
لكن يعني فكر السلفي أيضا بيرفض وجود الأضرحة، مظبوط؟
بلا شك، بلا شك. هذا نحن لا نحلل الحرام أبدا ولا نحرم الحلال، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن ينطلق أي واحد من أتباع هذا المنهج السلفي ليفعل ما شاء بلا ضوابط شرعية. يعني هذا التغيير، هذا التغيير له ضوابط، وضع الإسلام له مجموعة من الشروط ومن الضوابط. يعني هل تعلم أنني لو كنت قادرا على أن أغير منكرا أيا كان حجمه بكلمة، بكلمة رقيقة، يحرم علي أن أغير هذا المنكر بكلمة بذيئة أو فاحشة، فما ظنك إن كان هذا المنكر سيتغير بالكلمة الرقيقة المهذبة إن تحركت أنا لأغيره بيدي بما ترتب على هذا التغيير ما هو أفسد من المنكر. نعم، نحن ندعو الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ومعنا كثير من الصوفيين الحقيقيين، ندعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ندعو الناس إلى إفراد الله بالسؤال والطلب والاستغاثة والعبادة، ندعو الناس إلى الطواف حول بيت الله تبارك وتعالى وحده. لا أعلم عالما من علماء الصوفية، لأننا ندين الله تبارك وتعالى بأن الناس في الصوفية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يحكم على الصوفيين بأنهم غلاة وضالون ومبتدعون وخارجون عن السنة، وقسم مقابل لهذا يحكم على الصوفيين جميعا بأنهم أفضل وأكمل خلق الله بعد الرسل والأنبياء. وكلا طرفي الأمور ذميم. القول الوسط، وهذا ما يؤكده شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 11 صفحة 18، لمن أراد من إخواننا الصوفيين أو السلفيين أن يراجع هذا التأصيل البديع الذي أؤصله، وهذا إمام من أئمة المنهج السلفي، يقول: والقول الوسط، والقول الوسط أن الصوفيين منهم أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ومنهم، انظر إلى هذا العدل، ومنهم السابق المقرب، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه العاصي لربه. وأتصور أن هذه الأقسام تنطبق على كل المسلمين مهما كانت انتماءاتهم وأطيافهم، فمنا جميعا السابق المقرب، ومنا المقتصد، ومنا الظالم لنفسه. كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل ومن الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة السابق المقرب والمقتصد والظالم لنفسه، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا هو العدل والإنصاف. فأنا لا أرى على الإطلاق يعني صداما ولا أرى خلافا إلا في الحدود.
بس هل ده فضلت الشيخ رأي جميع السلفيين؟ يعني رأي سيادتك ده هل ده يعمم على الجميع ولا هناك أيضا تفاوت في الآراء في هذا الإطار؟
فيه تفاوت، وقد ذكرت نظرة الناس الآن إلى الصوفيين، فقد يندرج في القسم الأول من السلفيين من يندرج، وقد يندرج في القسم الثاني من يندرج بعيدا عن السلفيين، وقد يوجد القول الوسط وهو قول كثير من الأئمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنني أؤكد لحضرتك أن لفظة الصوفية لم تستعمل في القرون الثلاثة الأولى على الإطلاق، وإنما استعملت بعد ذلك، وستعجب إذا علمت أنه قد استعمل هذا اللفظ كثير من الأئمة الكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كالإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري والحسن البصري إلى غير ذلك من كبار الأئمة، من كبار أئمة السلف. وهذه اللفظة بدأت في البصرة، أو أول استعمال لها كان في البصرة، وأول خروج للصوفية كان في البصرة، لأن أهل البصرة كانوا يتسمون بالزهد والعبادة والخوف. فأنا لا أتصور أن سلفيا ينكر على، لا مشاحة في الاصطلاحات، ينكر على إخوانهم من الصوفيين إذا كانوا يجتهدون في الطاعة والزهد والعبادة والأخلاق الكريمة، لكنهم مع إخوان من الصوفيين سينكرون أن يكون الذبح لغير الله، وأن يكون التوسل لغير الله، وأن تكون الاستعانة والاستغاثة بغير الله. هذا لا يقبله أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكبار أئمة الصوفية كالإمام الجنيد وسهل بن عبد الله التستري والإمام أبي إسماعيل الهروي وغيرهم يقولون بأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وصول إلى الله إلا من طريق القرآن والسنة.
اسمح لي نطلع فاصل ونعود.